بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأنا في المجلس 19 والمجلس 18 ما حصل من نصر للمسلمين في غزوة بدر وفي غزوة فتح مكة. ولما ذكر المؤلف رحمه الله ما حصل للمسلمين من النصر العظيم في هاتين الغزوتين، ذكر مجلسا في أهم أسباب النصر، فهؤلاء انتصروا رغم أنهم كانوا قليلا، الصحابة رضي الله عنهم، وكانت عدتهم قليلة، وكان حالهم ضعيفا، ومع ذلك نصرهم الله حين عملوا بأسباب النصر الحقيقية. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: المجلس العشرون في أسباب النصر الحقيقية. الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال العبد في سره وجهره، الجائد على المجاهد بنصره، وعلى المتواضع من أجله برفعه. يسمع صريف القلم عند خط سطره، ويرى النمل يدب في فيافي قفره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أحمده على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقامة لذكره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالبر إلى الخلق في بره وبحره، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق بما وقر من الإيمان في صدره، وعلى عمر معز الإسلام بحزمه وقهره، وعلى عثمان ذي النورين الصابر من أمره على مره، وعلى علي بن عمه وصهره، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما جاد السحاب بقطره وسلم تسليما. إخواني، لقد نصر الله المؤمنين في مواطن كثيرة، في بدر والأحزاب والفتح وحنين وغيرها، نصرهم الله وفاء بوعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نصرهم الله لأنهم قائمون بدينه، وهو الظاهر على الأديان كلها، فمن تمسك به فهو ظاهر على الأمم كلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نصرهم الله تعالى لأنهم قاموا بأسباب النصر الحقيقية، المادية منها والمعنوية، فكان عندهم من العزم ما برزوا به على أعدائهم، أخذا بتوجيه الله تعالى لهم وتمشيا مع هديه وتثبيته إياهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله، فكانوا بهذه التقوية والتثبيت يسيرون بقوة وعزم وجد، وأخذوا بكل نصيب من القوة امتثالا لقول ربهم سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من القوة النفسية الباطنة أي قوة الإيمان، قوة العقيدة الصحيحة، قوة التوكل على الله تعالى والثقة به، قوة حسن الظن بالله تعالى وأنه لن يخيب عباده المؤمنين، هذه أعظم قوة، والقوة العسكرية الظاهرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الصحابة ويجعلهم جيشا فيه الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة والقلب، كان يجعل السرايا ويجعل عليها القادة، قوة عسكرية ترتيب لها، وقوة نفسية، فاجتمعت القوتان وبهما يحصل النصر. قال: نصرهم الله تعالى لأنهم قاموا بنصر دينه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ففي هاتين الآيتين الكريمتين وعد الله بالنصر من ينصره وعدا مؤكدا بمؤكدات لفظية ومعنوية. وهذا المجلس الذي سيذكره الشيخ هو عبارة عن شرح لهاتين الآيتين التي ما فيهما وعد بالنصر بأقوى أنواع الوعد والتوكيد. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ثم وصف الذين ينصرون الله فقال: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال: ففي هاتين الآيتين الكريمتين وعد الله بالنصر من ينصره وعدا مؤكدا بمؤكدات لفظية ومعنوية. أما المؤكدات اللفظية فهي القسم المقدر، إن قول لينصرن اللام واقعة في جواب القسم، لأن التقدير والله لينصرن الله من ينصره، وكذلك اللام والنون في ولينصرن، كلاهما يفيد التوكيد. وأما التوكيد المعنوي ففي قوله تعالى: ففي قوله إن الله لقوي عزيز، فهو سبحانه قوي لا يضعف وعزيز لا يذل، وكل قوة وعزة تضاده ستكون ذلا وضعفا. وفي قوله ولله عاقبة الأمور تثبيت للمؤمن عندما يستبعد النصر في نظره لبعد أسبابه عنده، فإن عواقب الأمور لله وحده، يغير سبحانه ما شاء حسب ما تقتضيه حكمته. وفي هاتين الآيتين بيان الأوصاف التي يستحق أو التي يستحق بها النصر، وهي أوصاف يتحلى بها المؤمن بعد التمكين في الأرض، فلا يغريه هذا التمكين بالأشر والبطر والعلو والفساد، وإنما يزيده قوة في دين الله وتمسكا به. ولو أن كل من مكنه الله تعالى في الأرض عمل بها لنصره الله. وللفائدة، فهذه الآيات تفيد أن هذا النصر يحصل لمن عمل بها ممن مكنه الله في كل جانب. فمن مكنه الله في جانب الملك والسلطان وعمل بهذه الأوصاف نصره الله وأيده. من مكنه الله تعالى في جانب العلم والدعوة إلى الله تعالى وعمل بهذه الأوصاف ينصره الله تعالى ويعلي شأنه. وكل من مكنه الله تعالى في مجال، مكنه الله في الأرض في شيء معين، إذا عمل بهذه الأوصاف هو موعود بهذا النصر. الوصف الأول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. والتمكين في الأرض لا يكون إلا بعد تحقيق عبادة الله وحده، فإنه لا يحصل تمكين في الأرض إلا إذا أقيم التوحيد، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا قام العبد بعبادة الله مخلصا له في أقواله وأفعاله وإرادته، لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة، ولا يريد بها جاها ولا ثناء من الناس ولا مالا ولا شيئا من الدنيا، واستمر على هذه العبادة المخلصة في السراء والضراء والشدة والرخاء مكن الله له في الأرض. إذن فالتمكين في الأرض يستلزم وصفا سابقا عليه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. إذن هذا السبب الأساسي، إقامة توحيد الله تعالى في الأرض. فكل من أقام توحيد الله ومكن لدين الله يمكنه الله، وهذا عبر التاريخ، أن كل من أقام هذا الدين مكن الله تعالى له في الأرض. فلا يكون تمكين إلا بإقامة دين الله، فالواجب هو نشر هذا الدين، نشر التوحيد، الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده، محاربة ما يضاد ذلك من الشرك وعدم الإخلاص لله تعالى، فهنا يكون التمكين ويكون النصر ويكون للإنسان العلو في الأرض بدين الله تعالى علوا محمودا. قال: وبعد التمكين والإخلاص يكون الوصف الثاني، هو أيضا من أسباب النصر الوصف الثاني، وهو إقامة الصلاة بأن يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب، على الوجه المطلوب منه، قائما بشروطها وأركانها وواجباتها، وتمام ذلك القيام بمستحباتها، فيحسن الطهور ويقيم الركوع والسجود والقيام والقعود. ويحافظ على الوقت وعلى الجمعة والجماعة، وعلى الجمعة والجماعات، ويحافظ على الخشوع وهو حضور القلب وسكون الجوارح، فإن الخشوع روح الصلاة ولبها، والصلاة بدون خشوع كالجسم بدون روح. إذن هذا هو إقامة الصلاة، إقامتها على الوجه المطلوب. ليس معنى إقامة الصلاة أنه يصلي على أي حال وغير تكون صلاة غير صحيحة، بل الله تعالى قال: أقاموا، أي جعلوا صلاتهم قائمة مستقيمة ليس فيها عوج ولا خلل، بأن يفعلوا شروطها وأركانها وواجباتها، وتمام ذلك وكماله بالإتيان بمستحباتها والسنن المشروعة فيها. هكذا الذي مكنه الله تعالى يقيم الصلاة في نفسه ويقيم الصلاة في الأرض، يأمر بها ويحث الناس عليها ويزجر من يتركها ويتلاعب بها. الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت أناس يصلون في بيوتهم، أناس يتخلفون عن صلاة الجماعة، هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوتهم بالنار. فهذا من إقامة الصلاة. فمن مكنه الله تعالى في الأرض بالملك والسلطان يقيم الصلاة في نفسه كاملة تامة، ويقيم الصلاة في الأرض بأن يأمر بها ويزجر عن تركها ويحث الناس عليها ويشجعهم ويرغبهم فيها. وإما يفعله هو يقيمها بخشوعها وما يتعلق بها. قال: فإن الخشوع روح الصلاة ولبها، والصلاة بدون خشوع كالجسم بدون روح، أي ميت. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي. أي يختلف الناس في ذلك بما يحصل منهم من خشوع ومن إتمام للصلاة وقيام بما يتعلق بها، فبعض الناس ينصرف من صلاته له الأجر كاملا، وبعض الناس ينصرف من الصلاة له عشر أجر الصلاة، هي جزء من عشر أجزاء، وقد يكونون في صف واحد وقد يكونون في موضع واحد، أحدهما ملصق قدمه بقدم الآخر وبين صلاتيهما فرق عظيم، هذا له الأجر كاملا وهذا له عشر الأجر، وكل ذلك متعلق بإقامة الصلاة، هل يقيمها حق الإقامة أو لا. قال: الوصف الثاني إيتاء الزكاة وآتوا الزكاة بأن يعطوها إلى مستحقيها طيبة بها نفوسهم كاملة بدون نقص، يبتغون بذلك فضلا من الله ورضوانا، فيزكون بذلك أنفسهم ويطهرون أموالهم وينفعون إخوانهم الفقراء والمساكين وغيرهم من ذوي الحاجات. وقد سبق بيان مستحق الزكاة الواجبة في المجلس السابع عشر. الوصف الرابع: الأمر بالمعروف وأمر بالمعروف. والمعروف هو كل ما أمر الله به ورسوله من واجبات ومستحبات، فكل ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب وأمر استحباب فهو معروف. يأمرون بذلك إحياء لشريعة الله وإصلاحا لعباده واستجلابا لرحمته ورضوانه. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فكما أن المؤمن يحب لنفسه أن يكون قائما بطاعة ربه، فكذلك يحب يجب أن يحب لإخوانه من القيام بطاعة الله ما يحب لنفسه. والأمر بالمعروف عن إيمان وتصديق، يستلزم أن يكون الآمر قائما بما يأمر به، لأنه يأمر به عن إيمان واقتناع بفائدته وثمراته العاجلة والآجلة. إذن هذا من أهم أسباب النصر، الأمر بالمعروف. فالطاعات يؤمر بها، يشجع عليها، يرغب الناس فيها. الوصف الخامس: النهي عن المنكر. ونهوا عن المنكر، والمنكر ما أنكره الله، ما نهى الله عنه ورسوله من كبائر الذنوب وصغائرها، كلها منكر. كل ما نهى الله عنه فهو منكر أو نهى عنه رسوله، مما يتعلق بالعبادة أو الأخلاق أو المعاملة. ينهون عن ذلك كله صيانة لدين الله وحماية لعباده واتقاء لأسباب الفساد والعقوبة. وهذا إذا فعله الذي مكنه الله تعالى في الأرض نصره الله، ينهى عن المنكرات. فهذا من واجب من مكنه الله في الأرض أن ينهى عن المنكرات، لا يشجع عليها ولا يأذن للناس فيها، بل ينهى عن ذلك ويجعل عقوبات لما جعل الله تعالى ورسوله له عقوبة، ليكف الناس عن المنكرات التي هي سبب للهزيمة والضعف وعدم النصر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامتان قويتان لبقاء الأمة وعزتها ووحدتها، حتى لا تتفرق بها الأهواء وتتشتت بها المسالك. ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين على كل مسلم ومسلمة مع القدرة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فلولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتفرق الناس شيعا وتمزقوا كل ممزق، كل حزب بما لديهم فرحون. وبه فضلت هذه الأمة على غيرها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبتركه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فلما تركوا التناهي عن المنكرات لعنهم الله، صاروا ملعونين. وإذا لعنت أمة فمن أين لها النصر؟ فوالله إن هذا من أهم أسباب النصر، إقامة هذه الشعيرة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أن تكون المنكرات فاشية ولا يوجد من يمنع الناس منها أو يزجرهم عنها بشتى أنواعها، فهذا يكون النصر في هذا الحال بعيدا. قال: فهذه الأوصاف الخمسة متى تحققت وهي إقامة عبادة الله، إقامة التوحيد الذي هو سبب التمكين، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع القيام بما أرشد الله إليه من الحزم والعزم وإعداد القوة الحسية، وهذا من الأسباب الظاهرة التي لا بد منها، وهو الإعداد الحسي، إعداد الجيوش، إعداد السلاح، إعداد ما يحتاج إليه المجاهدون. مع هذه الأمور يحصل النصر. قال: مع القيام بما أرشد الله إليه من الحزم والعزيمة وإعداد القوة الحسية حصل النصر بإذن الله. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيحصل للأمة من نصر الله ما لم يخطر لهم على بال، وما حصل للصحابة كذلك لم يكن يخطر على بال. الصحابة في غزوة بدر 300 معهم فرسان اثنان فقط، لم يخرجوا للقتال، لم يتهيئوا، معهم الأسلحة اليسيرة، واجهوا 1000 معهم الفرسان والإبل والأسلحة والتمكين، وهزموهم. وهكذا في كل الغزوات، في الأحزاب تجمع المشركون واليهود والمنافقون على المسلمين، كما قال الله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. بل في بعض الغزوات كغزوة مؤتة وأمثالها من الغزوات التي واجه المسلمون فيها الروم، كان عدد المشركين أكثر من 10 أضعاف المسلمين، وما معهم من القوة، ولكن نصر الله إذا جاء لا يمكن أن يقف أمامه شيء. قال: فيحصل للأمة من نصر الله ما لم يخطر لهم على بال. وإن المؤمن الواثق بوعد الله ليعلم أن الأسباب المادية، الأسلحة وكثرة الجيوش، مهما قويت فليست بشيء بالنسبة إلى قوة الله الذي خلقها وأوجدها. افتخرت عاد بقوتها وقالوا: من أشد منا قوة؟ فقال الله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وافتخر فرعون بملك مصر وأنهاره التي تجري من تحته، فأغرقه الله بالماء الذي كان يفتخر بمثله. وأورث ملكه موسى وقومه، وهو الذي في نظر فرعون مهين ولا يكاد يبين. وافتخرت قريش بعظمتها وجبروتها، فخرجوا من ديارهم برؤسائهم وزعمائهم بطرا ورئاء الناس يقولون: لا نرجع حتى نقدم بدرا فننحر فيها الجزور ونسقي الخمور وتعزف القيان وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. فهزموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شر هزيمة، وسحبت جثثهم جيفا في قليب بدر، وصاروا حديث الناس في الذل والهوان إلى يوم القيامة. أرادوا أن يتحدث عنهم الناس ويهابوهم أبد الدهر، فأهانهم الله وصاروا حديث الناس في الذل والهوان. ونحن المسلمين في هذا العصر لو أخذنا بأسباب النصر وقمنا بواجب ديننا وكنا قدوة لا مقتدين، لا نكون مقتدين بالكفار، هذا مراد الشيخ، لا نكون مقتدين ومتبعين للكفار ومقلدين لهم، وإلا فنحن مقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فمراده كنا قدوة لا مقتدين، أي لا مقتدين بالكفار وتابعين لهم فيما هم عليه، ومتبوعين لا أتباعا لغيرنا، وأخذنا بوسائل الحرب العصرية بصدق وإخلاص لنصرنا الله على أعدائنا كما نصر أسلافنا. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا وعد الله لا يتغير لو أخذ به الناس وعملوا بما أرشدهم الله تعالى إليه لحصل لهم النصر. اللهم هيئ لنا من أسباب النصر ما به نصرنا وعزتنا وكرامتنا ورفعة الإسلام وذل الكفر والعصيان، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن هذه هي أسباب النصر الحقيقية التي أرشد الله تعالى إليها وأرشد إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو أخذ بها المسلمون لنصرهم الله تعالى على أعدائهم. أخن يقول: ما حال حديث من فطر صائما فله مثل أجره؟ حديث صحيح، وللعلماء فيه قولان في معناه، فمن أهل العلم من قال معناه: من فطر صائما فله مثل أجره، أي من أطعمه حتى يشبع، فطره بطعام يأكله حتى يشبع، لأن هذا هو الذي ينتفع به الصائم. ومن أهل العلم من قال معناه: من فطر صائما بأي شيء ولو بالتمر والماء، أعطى صائما يفطر فله مثل أجره. وهذا القول الثاني هو ظاهر الحديث، أن من فطر صائما بأي شيء يحصل تفطير الصائم به فإنه يحصل على هذا الأجر، وأجر الصائم محفوظ، لا ينقص من أجر الصائم شيء، ولكن هذا فضل الله، يعطي هذا الذي فطر أخاه المسلم الأجر مثل أجر الصائم. أخ يقول: أمي أمية وتطلب مني أن أقرأ لها ختم القرآن، فهل أقرأ لها؟ أي دعاء ختم القرآن. بين لها أن دعاء ختم القرآن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة الصحابة أيضا لم يفعلوه، رغم أنهم كانوا يختمون المصحف، يختمون القرآن كل 7 أيام في ما هو المشهور عند أكثرهم. ولم يصح عنهم أنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء الذي يتحراه الناس الذي هو دعاء ختم القرآن، فهذا ليس من السنة. ولم يصح فيه حديث فيما نعلم، وللشيخ بكر رحمه الله كتابا في هذا الشأن مرويات دعاء ختم القرآن، وبين أنها ضعيفة لا تصح، فليس من السنة، فبين لها ذلك. وأخ يقول: متى يكون الاعتكاف وما هي نوع الخيام المسموح بها في الاعتكاف هنا؟ الاعتكاف يبدأ من غروب شمس اليوم، بحيث لا تغرب شمس اليوم إلا وقد دخل المعتكف المسجد، يدخل قبل غروب الشمس أي قبل أذان المغرب، لا يؤذن المغرب إلا وقد دخل، فإن بغروب الشمس اليوم معناه بدأت ليلة 21. والخيام معروف، هذه الخيام الشبك التي تسمى ناموسيات هي التي تكون للإخوة. وأخ يقول: من كان بجانب الأنهار ويشق للماء طريقا إلى مزرعته كم عليه من الزكاة؟ عليه العشر، لأن هذا في سقيا بماء الأنهار بالعيون، كان عثريا يشرب بعروقه من مياه الأنهار مما حوله، وقد جاء في الحديث: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح، النضح هو إخراج الماء من الآبار رفعه وصبه في المزارع، هذا في نصف العشر. أما الذي يشق طريقا للماء من النهر إلى مزرعته فهذا ليس بكلفة ومشقة، شيء يسير، فيجب عليه العشر. وأخ يقول: رجل قتل اثنين عن طريق الخطأ، هل يصوم شهرين أو أربعة أشهر؟ يصوم عن كل نفس شهرين، إذا قتل اثنين يصوم أربعة أشهر. وأخ يقول: ما دليل التكبير لسجود التلاوة والرفع منه في الصلاة، وهل هو مشروع خارج الصلاة؟ أما خارج الصلاة فلا، لأن السجود سجود التلاوة ليس بصلاة، فلا يشرع أن يكبر له خارج الصلاة، لا في السجود ولا في الرفع. جاء في حديث ضعيف، حديث سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع، والحديث ضعيف. وأما في الصلاة فإنه يكبر لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وبنحو حديث ابن مسعود في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما خفض وكلما رفع في الصلاة، يكبر في كل خفض وفي كل رفع. وقوله في كل خفض يشمل سجود التلاوة إذا كان في الصلاة فهو خفض، والرفع يشمل الرفع منه، فالأقرب أنه إذا كان في الصلاة يكبر كلما سجد وكلما رفع، وإذا كان خارج الصلاة لا يكبر، يسجد سجودا، المشروع هو السجود، والتكبير إنما هو للسجود في الصلاة. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.